بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا المتن الموسوم بثلاثة الأصول، ومع اللقاء التاسع بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحيات الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أخونا نادر بيترجم في الخلف، لو عايز ترجم تفهم العربية؟ طيب الحمد لله، ظننته لا ينطق العربية فقلت المترجم. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زال الحديث موصولا مع الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا فيما سبق عن نشأة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم ونسبه الطاهر. تكلمنا عن بدء النبوة بقول الله تعالى: اقرأ. تكلمنا عن بدء الرسالة بقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. تكلمنا عن فترة المعاناة المكية وما لقاه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مكة، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم من ابتلاءات، من إذاء وطرد وتهجير، مع الثبات الكامل على منهج الله رب العالمين. وانتهينا إلى حادث الإسراء والمعراج، وبينا أنه منحة بعد محنة، ويسر بعد عسر، وفرج بعد ضيق. لذا وقفنا أمام الآيات التي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة، والتي كانت بمثابة منهاج للحياة. في هذا اللقاء، بعد أن ذكرنا الكثير من الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، سوف نقف أمام أعظم منة وأجل نعمة في هذا الحدث العظيم، حدث الإسراء والمعراج، ألا وهو فرضية الصلوات الخمس. فكانت أعظم المنن وأكبر النعم التي أنعم الله عز وجل بها على خاتم أنبيائه ورسله وعلى أمته فرضية الصلوات الخمس، فرضية الصلوات الخمس. لذا سوف نقف في هذا اللقاء وقفة مع هذه المنة التي أصبحت عند الكثيرين عادة لذا لم يستشعروا عظمتها. ونحن نريد أن نوقظ القلوب لبيان عظيم شأن هذه الفريضة. فمن عظيم شأنها أنها لم تفرض بطريقة الوحي المعتادة، أن ينزل جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل فيقول له إن ربك افترض عليك وعلى أمتك صيام شهر رمضان، أو يقول إن الله تعالى افترض على الأغنياء من أمتك صدقة تؤخذ منهم لتعود على الفقراء، أو يقول إن الله تعالى افترض عليك وعلى أمتك حج بيته الحرام. فجميع الفرائض بهذه الكيفية عن طريق جبريل عليه السلام إلا الصلاة. الصلاة يا إخوة جاءت مباشرة من ربنا جل جلاله لنبينا بدون واسطة، بدون واسطة الوحي جبريل في ليلة المعراج، حيث افترض الله عز وجل على خاتم أنبيائه ورسله بعد أن قربه وشرفه وبين منزلته للبشرية، فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة. وإذا بنبينا عليه الصلاة أزكى التسليم يمر على كليم الرحمن موسى بن عمران كما جاءت بذلك النصوص في السماء السادسة. فمن حرص الأنبياء على هذه الأمة الخاتمة يسأل موسى نبينا عليه الصلاة والسلام: يا محمد بماذا أمرك ربك؟ قال: افترض علي وعلى أمتي 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال: يا محمد عد إلى ربك وسأله التخفيف، فإن أمتك لن تطيق ذلك، فإني خبرت بني إسرائيل من قبلك. الله أكبر. وده شفقة من موسى عليه السلام على هذه الأمة تكريما لنبيها خاتم الأنبياء والرسل. فسأل نبينا ربه التخفيف، فخفف ربنا عن هذه الأمة 50 × 5 حتى صارت 50 5. وجاء النداء: يا محمد هي 50 في الفعل و50 في الأجر، لكل صلاة 10 أمثالها، أو كما أخبر النبي عن ربه جل جلاله. إذن لابد أن تقف هنا، فرضت من الله مباشرة، وفين يا إخوة؟ في أعلى مكان وفي أعظم مقام عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وبعد أن حيى نبينا ربه وحياه ربه جل جلاله، كرم الله هذه الأمة تكريما لنبيه، فكما جعل له صلى الله عليه وسلم معراجا إليه جعل لأمته أيضا معراجا إليه جل جلاله في الصلوات 5. هذه معراج الأمة. فمن خلال الصلاة أنت تترقى وتقترب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. فهذا معراج لهذه الأمة المباركة المرحومة، الأمة الخاتمة تكريما لنبيها عليه الصلاة والسلام التسليم. لذا كان لزاما أن نعي منزلة هذه الفريضة. سوف نقف هذه الليلة أمام آية كثيرا ما نقرأها أو نسمعها، ولكن تحتاج منا إلى تأمل. الآية على مائدة سورة تسمى سورة العنكبوت، وسورة العنكبوت من آخر السور المكية، فلم ينزل بعدها إلا سورة المطففين، يعني من آخر السور العهد المكي. على مائدة هذه السورة يقول الله تعالى أمير النبي والأمين محمد عليه الصلاة والسلام التسليم، والأمر للنبي أمر للأمة، لأنه إذا صدر الأمر لنبينا فهذا بيان لعظم شأن هذا الأمر، هو أمر لسائر من اتبع النبي إلى قيام الساعة. فالله تعالى يخاطب نبيه بهذه الأوامر فيقول: أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آية نقرأها كثيرا، خاصة من يلازمون قراءة القرآن ويختمون القرآن على الأقل في كل شهر مرة، ومن ليس كذلك على الأقل بيختمه في رمضان، فأكيد مر عليها مرة في كل عام، أليس كذلك؟ المواظب على صلاة الجماعة لعله استمعها أكثر من مرة من إمامه في الصلوات الجهرية، واللي ما سمعهاش قبل كده أدي اسمعها معايا دلوقتي، ولا إيه؟ هنقرأها مرة ثانية. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي القرآن، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قبل أن نقف أمام فوائد هذه الآية وبيان عظيم شأنها، الأول نقف أمام الصورة التي هي حلقة من حلقاتها وآية من آياتها. دايما طالب العلم الذي يقرأ بتدبر عندما تمر به آية، أول شيء بيصنعه قبل البحث عن مفهوم الآية يقف أمام الصورة التي وردت الآية على مائدته، ينظر إلى هذه الصورة، إيه مقاصدها، إيه الموضوع الهام اللي بتعالجه، لأن لا شك أن المقصد العظيم للصورة تنبثق منه الآية. الآية اللي تيجي على مائدة الصورة هي حلقة من حلقات السورة، وتخدم الهدف والمقصد الذي من أجله أنزلت السورة. السورة اسمها العنكبوت. من البداية كده، لماذا سميت بهذا الاسم؟ لورود ذكر العنكبوت في السورة، لأن أسماء سور القرآن الكريم توقيفية، أي سميت عن طريق الوحي، هكذا سميت السور، ينزل جبريل فيسمي السورة للنبي عليه الصلاة والسلام. وسبب تسمية السورة باسم ما، إما ورود هذا الاسم في آياتها، وإما أنها تعالج قضية معينة فسميت باسمها. يعني مثلا لما نقرأ يقول لك سورة البقرة، لماذا سميت بهذا الاسم؟ لوجود قصة البقرة على مائدتها، والتي حدثت في بني إسرائيل عندما قتل قتيل من بني إسرائيل، وذهب أقاربه إلى نبي الله موسى الكليم وسألوه من قتله، عايزين يعرفوا من القاتل. فطبعا القصة معلومة في سورة البقرة، أمرهم موسى أن يذبحوا بقرة. ما الحين نسأل من القتيل، من القاتل؟ طيب عايزين تعرفوا القاتل، نعم نأمركم أن تذبحوا بقرة. عملوا إيه؟ هل استجابوا؟ لا، بدأوا في التشديد على النفس والمجادلة. من بداية الأمر إن ذبحوا أي بقرة قضي الأمر، لكنهم أهل عناد ومجادلة، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، بين لنا البقر شكلها ايه وصفاتها ايه، هي البقر محتاجة اي بقر، روح اشتري اي بقرة وخلاص، لا لازم اقعد احك كده وانكش واعمل عشان اتعب، خلاص لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسؤكم. قلنا لك اذبح بقرة، وده نبي ورسول من أولي العزم، يعني يقول لك بوحي السماء اذبح بقرة، خلصت القضية. لا لا، ازاي؟ لازم اقعد افتش واسأل. وطاي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي مسنة كبيرة في السن وعجوزة، ولا هي شابة بكر، يا عوان بين ذلك، يعني وسط. والنوع ده بقى صعب تلاقيه، يمكن مثلا الكبيرة ممكن نلاقيها سهل، صغيرة خالص نلاقيها، إنما الوسط دي تتعب عشان تلاقيها بسبب التجديد، خلي بالك. بس برضو مش صعوبة قوي، ممكن تبحث تجدها. فافعلوا ما تؤمرون بأمور، افعلوا، اسمعوا الكلام، مش فايدة. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، حول ولا قوة إلا بالله. يا سيدي هات بقرة حمراء، هات بقرة سودة، هات بقرة سودة فابيض، كوكتيل، هات أي بقرة واخلص. لا، لونها إيه؟ ماشي، لونها طيب. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ودي بقى صعبة قوي، النوع ده في البقر نادر، عشان تجد البقرة لنوعها صفراء وفاقع لونها، لا 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 لا، وتصر الناظر. ممكن تكون صفراء لكن تتعبك وتضايقك وما تحبش تنظر لها، لكن في صفار يشدك يجذبك، دي مش موجودة، نادرة قوي. ولكن ممكن مع البحث بنوع مشقة نجدها، روحوا بقى اتعبوا هاتوها. لا لا لا، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. لما ظهر منهم في الآخر نوع أدب وقدموا المشيئة، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، ما بتتركبش البقرة دي خالص، بقرة صعبة قوي تثير الأرض، يا لما تجري تعمل مشاكل تثير الأرض، ولا تسقي الحرث، ما بتشتغلش، لا تروح تتحط في غيط أبدا، ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، ابحثوا عنها بقى، ما كانش في غيرها، هي بقرة واحدة فقط في بني إسرائيل، وكان لها قصة أيضا، قصة البر. قيل إن البقرة دي كانت لعبد صالح له زوجة صالحة، ومن الله عليهم بطفل. لما دنا الرجل الصالح من الأجل ولا يملك من حطام الدنيا إلا البقرة دي، فأراد أن يستودعها ربه لولده، فقال يا رب إني استودعتك هذه البقرة، يعني دي أمانة عندك يا رب، وديعة لما يكبر الولد خلاص. البقرة يا إخوة بحفظ الله لا يستطيع أحد أن يقترب منها أبدا، لا يقدر حد يمسكها ولا يقرب منها ولا تشتغل، عمالة ترعى في الأرض بمزاجها زي ما أنت بتقول، تأكل بمزاجها، تلعب بمزاجها، ومحدش يقرب منها بأمر الله تعالى. الزوجة تعلم هذا، زوجة الرجل الصالح، وعارفة مكانها. مات الرجل الصالح، مرت الأيام، الطفل بدأ يكبر، وكان برا بأمه شديد البر، وكان يكد ويعمل ويتعب من أجل النفقة، وكان يقسم كسبه ثلاثا، ثلث لطعامه وأمه، وثلث يتصدق به، وثلث لأعماله التجارة اللي بيشتغل فيها. فلما رأت الأم مدى تعب الولد ومدى البر، قالت يا ولدي إن والدك قبل موته استودع ربه بقرة هي لك، اذهب وبيعها واستعن بها على قضاء حوائجك، يعني سبب من أسباب الحياة. قال الولد من شدة بري بكم أبيعها؟ فحددت له مبلغا، مثلا نضرب مثال 5 دراهم مثلا، وده كان سعر البقر في الفترة. الولد أخذ البقرة وراح يبيعها في الفترة بقى اللي قتل فيها إيش القتيل ده، وهم عمالين يشددوا على أنفسهم. في الطريق تبعه رجل، قال يا غلام إلى أين تذهب بهذه البقرة؟ طبعا البقرة لا تقاد إلا لهذه المرأة وابنها فقط، بحفظ الله. لا، خدها الولد من مكانها بعد أن حددت الأم له المكان، رايح بها للسوق، تبعه رجل، بكم تبيع؟ قال 5 دراهم. قال سأعطيك 6، أنا أشتري ب6. قال لا، حتى أعود إلى أمي، أمرتني أن أبيع ب5، وأنا لا أخالف أمي أبدا، انتظر أخبرها ثم أعود إليك. قال أخبرها. خذ البقرة وذهب لأمه، قال جاءني مشتري بست، قالت بيعها بست. طيب رجع لنفس المكان اللي موجود، قال إذن بست، قال أزيدك على الست، قال لا والله حتى أخذ رأي أمي، قال يا غلام لا تبيعها فأنا ملك من قبل الله رب العالمين ولا تقبل فيها إلا بملئها ذهب. الله أكبر، ما تبيعهاش إلا بملئها إيه؟ ذهب، يعني ذهب بوزنها، وإلا ما تبيعش، ده بأمر السماء خلاص. ذهب الأم قالت افعل ما أمرك به. قعدوا يبحثون عن البقر لقوا دي بكام؟ بملئها ذهب. طبعا اللي مات ده كان من أسرى أثرياء بني إسرائيل، يعني عنده ثروة لا تعد زي ما بيقولوا، يعني عنده أموال ضخمة قوي. قالوا نشتري، فاشتراه بكام؟ بملئها ذهب. توسع الله على البر بأمه وتكريما لأبيه الصالح، وكان أبوهما صالحا، وبسبب عند بني وتشددهم شدد الله عليهم، فبعد ما كان ممكن يشتروا بقرة بخمسة درهم اشتروها بوزنها إيه؟ ذهب. طبعا لما اشتروها أمرهم أن يذبحوا البقرة، ذبحوها فقلنا اضربوه ببعضها، هاتوا جزء من البقرة بعد ذبحها اضربوا بها القتيل ده، فضربوه فقام القتيل بأمر الله رب العالمين أحياه الله، فقال قتلني فلان لابن عمه وهو الوريث الوحيد والقاتل لا يرث، فحرم من الميراث تماما. ثم طبعا رجل مات في الحال، يعني أخبر ثم مات، لذا سميت الصورة بصورة البقرة. يبقى الورود قصة، أو قد تسمى الورود كلمة مثل سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. اسمها الماعون، اسمها الماعون، والماعون يعني الخير، يمنعون الخير عن الناس، يمنعون الطعام عن الناس، يمنعون الماء عن الناس، يمنعون الصدقة عن الناس، خلاص. وذلك حتى في اللغة الدارجة عند كثير من بعض اللهجات يطلق على الإناء بتاع الطعام معون، حتى يقول لك اغسلوا المواعين جمع معون. ليه؟ لأنه بيقدم فيه الخير، يقدم فيه الطعام، يقدم فيه الزاد، فسميت الصورة بالمعون. أو تسمى الصورة للمقصد العام لها مثل صورة الإخلاص، صورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اسمها سورة إيش؟ الإخلاص. ليه إخلاص؟ لأن التوحيد هو الإخلاص، إنها تتكلم عن صفة الله عز وجل التوحيد، والتوحيد معناه إخلاص، ابتغاء مرضات الله عز وجل واللجوء له وحده جل جلاله، فسميت بالإخلاص. طب العنكبوت، لورود كلمة العنكبوت في طياتها، وضرب به المثل كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الله أكبر. وهنا خلي بالك يقول لك كمثل العنكبوت اتخذت، طب العنكبوت ذكر كان اتخذ بيتا ولا إيه؟ صح؟ مش العنكبوت المفروض أنه ذكر ولا إيه؟ نعم. وأنا بسألك ده، أنا بأكد لك حقيقة، العنكبوت ذكر، العنكبوت إيش؟ ذكر. فلماذا قال اتخذت بصيغة التأنيث؟ سبحان الله. قديما كان بعض أصحاب الشبهات يبدأوا يطعنوا في القرآن بمثل هذه الكلمات، يقول لك سبحان، شوف هذه، يقول لك القرآن ما فيش فيه أي خلل أهو، يقول لك كمثل العنكبوت، ويقول لك اتخذت، كيف بتاء التأنيث والعنكبوت ذكر، ويقعد يتنظروا بهذا يعني. في يوم العلم الحديث يكتشف اكتشاف عجيب جدا، ان العنكبوت وزوجته اللي هي الانثى بتاعته بقى، من فيهما الذي يصنع البيت؟ الانثى مش الذكر، الذكر ده باشا معلم ملوش دعوه ما يتعبش، مين اللي بتصنع البيت؟ مين؟ انثى العنكبوت. ذكرت كمثل العنكبوت اتخذت، اي زوجته اتخذت ايه؟ بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فبيشبه الفتن في شدتها وتشابكها وتشعبها بخيوط العنكبوت، هكذا الفتن متداخلة متشابكة. شوف كده خيوط العنكبوت، حتى سبحان الله في البيت تجلب الهم، ويعرف خراب الأماكن بالعنكبوت بكثرة العناكب فيها. يقول لك البيت ده ما فيش حد فيه، محد ساكن، ليه؟ العنكبوت معشش، تجد في كل ركن كده عامل لك خيوط. يبقى البيت ده ايه؟ ما فيش فيه حياة، ما فيش فيه. انت لما تسافر مثلا وتهجر بيتك شهر اتنين تلاتة، ترجع تلاقي ايه؟ العناكب عامله لك شغل، ها؟ ما حاجه فاضيه بقى اديلك، تجد الخيوط كده في كل حته. وعايز بقى طبعا عندنا في بلادنا يجيب لك بتاع زعفه كده بعصايه طويله كلنا، عشان الواحد قصير فهجيب. فدلوقتي بقى في سلالم يا شيخ محمد، ويقعد يعمل كده بالاركان وينظف، لان يقول لك سبحان الله العنكبوت ده مشكله. العنكبوت ايه؟ مشكله. فسميت الصوره من اجل هذا المثل المضروب للفتن على مائده الصوره. طيب ايه مقصد سوره العنكبوت يا اخوه؟ قبل ما نتكلم عن الايه الهامه اللي بين ايدينا الليله، طبعا المحور الاساس او الرئيس لسوره العنكبوت هو محور الايمان. دي سوره الايمان يا اخوه، سوره الايمان نزلت في اخر العهد المكي لتبين مدى قوة أهل الإيمان وثباتهم. شوف على مرحلة 13 سنة من المعاناة وثباتهم عجيب، وهو ذا النصر، الثبات على الحق. وفي الفترة المكية كان في نصر، ده كانوا مطرودين صح؟ راحوا الحبشة مرة بعد مرة، والنبي أغلقت عليه مكة، في الطائف ضربوه بالأحجار وأدموا قدمه. فين النصر؟ هو ذا النصر، هو ده النصر. النصر أن تثبت على الحق. نحن كنا فاهمين النصر مفهوم تاني خالص. النصر مش لازم علو باستنان، لا لا لا، النصر أن تثبت. شوف مثلا أصحاب الأخدود حركوا جميعا، أهل القرية حركوهم بالنار. نصر ولا لا؟ والله نصر، نصر حقيقي أن يثبت هؤلاء البسطاء على إيمانهم ويدخلون النيران التي أعدت لهم حتى لا يتركوا دينهم. هو ده النصر. النصر يا إخوة أن أنت تكون ثابت على قيمك، ما تأثرش فيك البيئة المحيطة فتنحرف عن دينك أو عن معتقدك أو عن ثوابتك أو عن أصولك. ده النصر، واضح؟ هكذا يكون النصر حقا. لذا السورة دي سورة البيان أن الإيمان له قوة، وانتصار أهل الإيمان في مكة أمام تلك العقبات الكؤوت التي نزلت على الجبال الشوامخ لأثرت فيها. فانظر، وذلك قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طب ما القرآن نزل على قلب النبي محمد، إذن قلب النبي محمد أثبت من الجبال، يعني الجبال لا تتحمل تنزلات القرآن، تتشقق من الخشية، تتصدع، تقع. القرآن نزل على قلب مين؟ على قلب النبي محمد، أخشع قلب وأثبت قلب عليه الصلاة وأزكى التسليم. هنا النصر يا إخوة، ثبات النبي وثبات من معه. فالمحور الأساس في السورة دي بيان لحقيقة إيش؟ الإيمان. ولذلك السورة كلها تمضي لبيان هذا. فتجد مثلا هناك ثلاثة مقاصد هامة في سورة العنكبوت: الأول بيان حقيقة الإيمان وسنة الابتلاء من بداية السورة يا إخوة، ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بنبين لك الطريق بوضوح، هتسلك هذا الطريق إلى الله؟ نعم، يبقى لابد أن تختبر وتمتحن. الله بنيران الابتلاء علشان نطهرك وتكون خالصا لله، يبقى لابد تكون مستعدا. شوف بقى أصحاب النبي ماذا وجدوا في مكة، شوف النبي ماذا وجد في مكة. كير الابتلاء يا إخوة، سنة الابتلاء. لذلك الجيل اللي تربى على سنن الابتلاء هو جيل النصر، إنما الجيل اللي تربى على الطرف ولم يعرف سنة الابتلاء لا يؤمل أن يأتي النصر من قبله أبدا أبدا أبدا. النبي 13 سنة في مكة بيربي على سنة الابتلاء. عمار يرى أمه سمية تنال الشهادة بحربة في موضع العفة من فرعون الأمة أبي جهل، راه بعيد ولا يملك لها شيئا. رأى أباه ياسر ينال الشهادة من شدة التعذيب ولا يملك له شيئا، وصبوا عليه جام غضبهم حتى عجز عن التحمل، فقال الكلمة باللسان لا بالقلب، فجزاه الله عنا خيرا، فبسببه بان لنا الحكم الشرعي للإكراه. أمة عجيبة يا إخوة تربت صح. ولذلك يمر عليهم النبي وإن كان في سند الحديث مقال، يعني فيه ضعف، يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وكفى عليكم السلام، فإن موعدكم الجنة. سنة الابتلاء يا إخوة سنة عجيبة. إذن النصر حليف من تربى على هذه السنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يبقى دي سنة. في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. سنة ابتلاء، سنة الابتلاء. فمن اعتقد أن الطريق إلى الله مفروشة بالورود فما عقل عن منهج الله شيئا. ده طريق كله عقبات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق الثاني في الإيسان، إنما طريق الإيمان صعب جدا، يحتاج إلى رجال وهمم رجال وثبات الجبال. لذلك دايما أهل الحق قلة قلة، وقليل من عبادي الشكور، قليل جدا. طب الكثرة، أكثرهم فاسقون ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالطريق ده بيمحص فيه الرجال بسنة الابتلاء. يبقى أول مقصد لسورة العنكبوت بيان حقيقة الإيمان وسنة الابتلاء، يبقى لابد وأنت تسير تكون على بينة. وبيان طبعا ما دام نتكلم عن سنة الابتلاء يبقى بيان مصير أهل الإيمان ومصير أهل الكفر والعناد ومصير أهل النفاق. كل دي غربالة بالابتلاء يا إخوة. الابتلاء ده دي فايدته، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فعندما نبتلى وعندما تبتلى بعض الدول والأمم ده كله خير. لماذا؟ لأن في تمحيص، يظهر أهل الحق من أهل الباطل، من أهل النفاق والخداع والمكر، اللي بيقولها بتعبير العصر تسقط الأقنعة. خلاص بقى اللي كان قديما لبس قناع الورع يسقط، وهكذا. فدي سنة ربانية، وده مقصد عظيم من مقاصد سورة العنكبوت. المقصد الثاني عرض قصص الأنبياء والرسل على مائدة سورة العنكبوت، ويبدأ يبين ما تعرضوا له من عقبات ومن فتن مع أقوامهم، ويبين كيف نصر الله أنبياءه ورسله وكيف أهلك أعداءه، علشان حضرتك تطمئن ان العاقبه لاهل الايمان، وان العاقبه للمتقين، وان العاقبه لاتباع الرسل والانبياء وما سواهم هالك في الدنيا قبل الاخره. المقصد الثالث النهي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أنت منهي أن تجادل الكافرين بالقبيح، فإن جادلتهم تجادلهم بالتي هي أحسن. لماذا؟ لأن هدفي أن آخذ بأيديهم إلى رحمة الله رب العالمين، فما بالنا بالتعامل مع المسلمين المخالفين؟ يعني إذا كنت أنا أمرت في القرآن والسنة عندما أخاطب غير المسلمين من المعاندين أن أجادلهم بالتي هي أحسن، بالله عليك كيف أتعامل مع أخي المسلم المخالف، سواء كانت المخالفة في خطأ عارض كمعصية وشهوة، أو في خطأ منهجي كبدعة وبعد عن المنهج، كيف نتعامل مع هؤلاء؟ يبقى لازم نتعلم من القرآن والسنة قبل أن تقول الشدة على المخالف تقول مناصحة المخالف، دعوة المخالف بأمره بمعروف ونهي عن منكر، رحمة المخالف حتى لا نكون عونا للشيطان عليه، ده مهم. إن أصر بعد المنهج ده كله يبقى في شدة وفي تحذير من شره حفظا للإسلام والمسلمين من الوقوع في الشر، يبقى ده منهج. فمع الكافرين أمرنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن. يعني إذا كان عندك في المجادلة كلمتان الأولى حسنة والأخرى أحسن منها، أنت تأخذ الأحسن منها. بعض العلماء في هذا، يمكن إحنا كثيرا ما نعرج على هذا الباب في اختيار الكلمة، لأنه مهم يعني فن اختيار الكلمة. المأمون أمير المؤمنين في زمانه جلس يوما بين بعض العلماء وكان في ايديه سواك، فقال لأحدهم: ما الأمر من فعل السواك؟ يعني أمرني أن أنا أستعمل السواك، هات لي فعل الأمر. فعل الأمر، أيوه، وده العلماء كلهم يا إخوة، وده المأمون أمير المؤمنين اللي رباه الأصمعي إمام اللغة والعلم بكلام العرب، لأن السلف قديما ما كانوا زي حالتنا اليوم يا إخوة. احنا بنهتم نعلم الواد لغة ألمانية، نعلمه الإنجليزية زي مريم كده تقول لك الرايت، ها، وتيجي عند هي البنت عربية تقول لك مش أعرف، يا بنت تكلمي عربي حلو يا بنت، ها. طبعا دي مش فضيحة لأنها بنتي، وانا هفضح بنتي سنتقول لي وجهت سيرة مريم، يعني ما بنتي، أنا جبت سيرة بنتي براحتي بقى، ماشي. فبنهتم بالإنجليش، بالدويتش، باللغة الفرنسية، بالعلوم الطبيعية وعلوم المادة وجغرافيا وتاريخ ومش عارف إيه، لكن بالله عليك اهتمينا إن إحنا نجيب لأولادنا مؤدب، مؤدب يعلم أولادنا إزاي يتكلموا، يعلم أولادنا يقرأ القرآن إزاي، يعلم أولادنا حفظ القرآن حتى يقوم ألسنتهم، قل من يفعل. قل بتروح تودي البنت مثلا كيندا جاردن بتدفع لها أقل حاجة 80 يورو في الشهر، صح؟ آه، ولا إيه؟ في 150 يورو في الكيندا جاردن في الحضانات، صح؟ كنت تدفع كم أنت؟ لا لا، اللي كانت هنا زمان يعني، انت دلوقتي في كازاسلاو اللي كنت بتوديها البنت البنات هناك كان كام تقريبا؟ ما وديتش حول ولا قوه الا بالله، يا ابني 86 يورو، يا لا كام؟ اخليك انت عشان ده يعني ما بوديش، هات انت، هات انت. كام؟ 150 يورو كيندا جارد. تتعلم ايه؟ الله اعلم. طيب هنجيب لك في المسجد محفظ قرآن للأطفال، وهات طفلتك أو طفلك وادفع عن كل طفل في الشهر 20 يورو بس. إيه؟ لا صعب يا
سينيور ايه ده مصيبه، هتاخدوا مننا كمان فلوس على تعليم ولادنا؟ لا روحوا اديهم للي بره. فجوه يا اخوه صح. طب ما المحفظ اللي عايز يجي ده عشان يحفظ اولادك ده، ما هو عنده بيت صح وعنده التزامات. انا عشان اجيب لك محفظ للقران يتفرغ لاطفالك عايز اجعله راتب صح، بيجي بسياره بيدفع وقود حابس وقته، فمحتاج لراتب ولا ايه؟ فنقول لك بتدفع بره 150 يورو للولد او للطفل، هتدفع هنا 20 يورو فقط. ولو جمعنا 20 طفل للمعلم او المحفظ، المحفظ 20 في 20 بكام؟ ب 400 يورو، هنحطهم له في ظرف جزاك الله عنا خيرا وربنا يبارك فيك. يعود ولادنا تحت ايديه ما يسمعوش غير قال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طول اليوم اللي عنده زكريا يومين في الاسبوع يسمعوا ايه؟ قران فقط. زي بعض العلماء يقول ان الطفل من سنه لعشر سنين ما تسمعهوش غير القران. وقال من الخلل في التعليم تقعد بتقول له هنعلمه تحفه الاطفال ونعلمه مش عارف متن ايه. لا 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 لا، الطفل لحد عشر سنين ما يسمعش غير القرآن فقط. لا تقول له هندرس له 40 نووية ولا نعلمه مش عارف بعض، لا 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 لا، القرآن فقط. عشر سنين ياخد ايش؟ قرآن فقط عشان يقوم. بعد كده نفكر بقى نروي بعض الأحاديث اللي تتعلق بالقيم والأخلاق والتعاملات. يبقى لازم ولد يكون عنده مؤدب، مؤدب على علم بالكتاب والسنة وأشعار العرب، كيف نتكلم، إمتى أتكلم وإمتى أسكت، ولما أسأل أسأل إزاي، ولما أتعامل مع الناس أتعامل إزاي. فكان السلف كده يا إخوة، أول حاجة يفكر فيها الأب عشان ابن يجيب له مؤدب من العلماء ومش أي عالم، من خيرة العلماء عشان يربي الولد. فالمأمون والأمين كان عندهم بيربيهم مين؟ الأصمعي، فارس اللغة العربية. فالمأمون أدي أمير أمة الآن، اتربى على إيد مين؟ الأصمعي. فبيقول لأحد العلماء ما الأمر من فعل السواك؟ أنا معايا السواك وعايزك تأمرني. قال استك يا أمير المؤمنين. قال بئس ما قلت. استك طبعا استك في لغة العرب يعني المقعدة، مقعدة الرجل، وهي كفعل أمر لغة صحيح لكن يتنافى مع كمال الأدب. يا فقد تكون الكلمة من حيث اللغة صحيحة لكنها في قمة إساءة الأدب. يا فقال بئس ما قلت. فقام عالم آخر فقال وفعل الأمر سك يا أمير المؤمنين. قال نعم ما قلت، انت الصح، انت المؤدب. دي ابني يتعلمها منين غير من اهل العلم؟ يتعلم فن الكلمه ازاي غير من اهل العلم؟ يكون حريص على اللفظه ازاي من اهل العلم؟ يجيب له مؤدب يربيه. وذلك الامين والمامون مع المعلم. طبعا مين ابوهم؟ هارون الرشيد. هارون الرشيد فدخل يوما فوجد أحد أبنائه يختلف مع أخيه على من يحمل حذاء معلمه ومؤدبه. وده أمير هارون، أمير المؤمنين، ودول ولاد الأمير. والأصمعي قاعد فرغ من الدرس بتاعه قايم، الولدان يتنافسان مين يحمل حذاء المعلم. الآن لو مثلا زعلت مع الشيخ بتخلي ابنك يخاصمه. والله طيب، وتدمر الولد. طيب فماذا فعل هارون؟ ابتسم هارون ولم يخبر، خلاص رآهم من على بعد. ففي مجلس الإمارة جلس هارون والعلماء حوالين منه، ومنهم الأصمعي ومنهم الأصمعي. فنظر إلى الأصمعي وقال يا أصمعي، من أعز الناس؟ قال أمير المؤمنين حفظه الله. قال لا، بل أعز الناس من يتسابق ولد أمير المؤمنين لحمل حذائه. الله أكبر. فقال العفو يا أمير. قال بالعكس، لقد أثلج صدري أن رأيتهما هكذا. هو ده الأدب، إن الأمير يعرف قدر معلمه. وذلك هارون نفسه كان يجلس في مجلس مالك إزاي؟ تحت قدم مالك وهو أمير أمة. عندما أرسل يوما لمالك، عندما زار المدينة وقال يا إمام نريدك أن تأتي إلينا لنتعلم منك حديث نبينا، فقال مالك يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي للناس. طبعا مالك سلطان بغير تاج. قال نفعل إن شاء الله، خلاص نيجي نحضر عندك في المجلس. هارون ماشي، قال له مالك يا أمير المؤمنين إن أتيت المجلس متأخرا فلا تتخطى الرقاب في مسجد رسول الله. الله أكبر. عالم يا إخوة. هتيجي الدرس عندنا؟ نعم. طبعا أمير مع الجند ومع الحرس، لو جه متأخر ودرس مالك شغال بجوار الحجرة النبوية، ده مالك من أدبه لما يجي يحدث عنه أخبرنا صاحب هذه الحجرة، ويبكي الناس عندما يسمعون. فأنت هتيجي متأخر يا هارون معاك الجند، هتتخطى الرقاب؟ لا، لا، مسجد النبي له أدب وله حرمة، وكذلك مجالس العلماء. فإن جئت متأخرا يا أمير المؤمنين لا آذن لك أن تتخطى رقاب العباد في مسجد رسول الله. قال أفعل يا شيخان. جاء هارون بعد للدرس، فجاء له بمقعد أمير المؤمنين. يا إخوة، الناس جالسين في مسجد النبي ومالك بيدرس بيحدث عن النبي، فجاءوا لهارون بإيش؟ بكرسي. ده أقل شيء، ده أمير أمة. وبعدين أمير أمة إيه؟ من الصالحين، يجاهد في سبيل الله عاما رفعا لراية الدين ويحج عاما. هو التقي النقي الوارع. سموا عصره العصر الذهبي للخلافة العباسية رضي الله عن هارون، لا كما يصوره الإعلام المفسد في زماننا. ده أقل شيء نحط له كرسي طبعا، ولا إيه؟ أبو صلاح قاعد على كرسي أهو ومش أمير مؤمنين. والتاني جبت تاني بيرفع لي وأنا وأنا وأبو عمر أهو. ولكن انظر إلى مالك، فلما رأى هارون جلس على الكرسي في الدرس وعاد يحدث إخوة، قال وأخبرنا صاحب هذه الحجرة، فقال وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. طبعا هارون فقيه يا إخوة، فعندما سمعها أزال الكرسي وجلس افترش الأرض تحت قدمي مالك رضي الله عن مالك ورضي الله عن هارون. أدب يا إخوة. الأدب ده نجيبه من العلم. أنا عشان ابني يتربى صح لازم أجيب له مؤدب، أجيب له محفظ يحفظه القرآن، يعلمه الأدب، يعلمه إزاي يتكلم. فالجيل ده كان جيل عجيب. فالسلف كانوا يهتمون بماذا؟ بتربية أولادهم على هذه الأدب. طبعا لو تكلمنا عن هذا الباب ونجيب لك نماذج لأطفال السلف، والله يا إخوة هنكره نفسنا. هتشوف الطفل عالم في ثوب طفل، عالم يقدر الكلمة ويعرف قدرها. إنما الآن ربنا يعافينا يا رب، قولوا أمين. فأنا أمرت لما جادل أهل الكتاب وعندي كلمتين، واحدة حسنة والتانية أحسن، أخذ إيه؟ الأحسن. الأحسن لماذا يا إخوة؟ لأن الذي يجادل من أجل دين يبتغي مرضات رب العالمين، لا يبتغي غلبة نفس. أنا لما بنظرك عايز أغلب، هدف إزاي أنقض عليك؟ دي آفة تتنافى مع الإخلاص. رضي الله عن حنيفة عندما رأى ولده يناظر فنهاه نهيا شديدا يناظر في مسائل علمية، قال لا تفعل. قال يا أبتي رأيتك تناظر، أنا بشوفك دايما بتناظر في العلم. قال يا ولدي نحن نناظر وندعو الله عز وجل أن يجري الحجة على لسان من نناظر، وأنتم تناظرون للغلبة فلا تفعل. وإحنا لما بنيجي نناظر أنا بناظر المخالف وأتمنى أن يكون الحق معاه وأن ربنا يأيده بالدليل عشان أتبعه، إنما أنت عايز تناظر ليه؟ عشان تنتصر، علشان تغلب فقط. فدي شائبة تشيب النية، وإذا شابت النية لم يقبل العمل، لم يقبل العمل، فيها رياء، فيها سمعة. وهكذا كان علماء السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى أنا مطالب باختيار الكلمة، لذا جاءت سورتي سورة العنكبوت لتعلمنا هذا المقصد. إذا جادلنا أهل الكتاب نجادلهم بإيش؟ بالتي هي أحسن. اختار الكلمة اللي تصل بالقلب، لعل وعسى أن يشرح الله صدره للإسلام وتكون أنت السبب. خلاص؟ وكذلك مع أخيك المسلم أنت مطالب بالموعظة الحسنة بقى، مش وقت جدال بقى، المسلم عايز موعظة حسنة اللي هو خلفك، لأن هتجد أدعو لسبيل ربك بالحكمة، أدي واحد. والثانية والموعظة الحسنة، اثنين. والثالثة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال العلماء ثلاث مراحل. الأولى الأهل الإيمان الصادقين، محتاجين منك حكمة، محتاجين منك إيه؟ حكمة. تلين مع اللي محتاج للين، وتشد أحيانا مع اللي محتاج لشدة، عشان ده مخ بتقوم بس. طيب ده زي العسل ده، فمحتاج لإيه؟ حكمة منك. طيب في مسلم بس مخالف، فمحتاج لموعظة حسنة. الموعظة ليه موعظة؟ لأن الموعظة لا تسمى موعظة إلا إذا انتقل واعظ كلماتها بدقة فائقة تمس القلوب وترققها وتأخذ بأيدي العباد إلى رحمة الله رب العالمين. يبقى لازم تتعامل مع المسلم اللي خلفك بالموعظة الحسنة. طب الكافر المعاند بقى محتاج لإيه؟ وجادلهم بالتي هي أحسن كمان. أيوة، في بقى الباب الرابع، باب القوة للمحاربين المعاندين المنتهكين للحقوق، وده اللي بيكون في رفع راية الجهاد عن طريق ولي أمر المسلمين بضوابط الشرع رحمة بهم أيضا. وحتى في جهادنا رحمة، لا نجاهد من أجل أن نقتلهم، ولكن نجاهد من أجل أن يسلموا أو يرفعوا يد الظلم عن الناس ويدفعوا الجزية. فأبوا هذه وتلك، ما فيش غير المرحلة الثالثة، يعني حتى القتال آخرا مش أولا. ودعوهم أولا أن يشهدوا. طيب قال لا إله إلا محمد رسول الله، أجابوك خلاص بقوا مننا، خلاص خلص، ودي الغاية احنا عايزينها. فإن أبوا يدفعوا الجزية ضريبة، يعني هنحميهم. وفي مرافق وطرق وحاجات في الدولة لازم تساعد، زي ما احنا بندفع الآن ضريبة. بتدفع ضريبة ولا انت ما بتدفعش؟ كله بيدفع، ادفع. فهكذا الإسلام يعلمنا. فجاءت سورة العنكبوت لبيان هذه المقاصد. إذن يا إخوة، جاءت السورة لتثبيت أهل الإيمان وتعلمهم أن الحياة ملأ بالبلاء والابتلاء، ولا بد لكم من صبر جميل وثبات، وأن النصر لكم متى ثبتتم على دينكم، كما حدث مع رسولكم وأصحاب نبيكم عليهم جميعا رضي الله عنهم جميعا فتعلموا. فجاءت السورة من أجل هذه المقاصد الإيمانية. لذلك على مائدتها جاءت هذه الحلقة اللي هي موضوع اللقاء، واللي مش هنتكلم فيه في اللقاء يكفينا المقدمة. ده المقدمة لوحدها خدت لقاء ولا إيش؟ طيب اللي هي الآية التي قال فيها ربنا جل جلاله آمرا نبيه الأمين محمدا، والأمر للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أمر لي ولك ولكل مسلم إلى قيام الساعة، أطل ما أوحي إليك من الكتاب. هذه عوامل التثبيت والنصر. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يبقى دي آية التثبيت يا إخوة. ولذلك أقول دائما أبدا
الصلاة أبلغ المواعظ. حول هذا العنوان انتظرونا إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.